الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأسأل الله تعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين أيها الإخوة المؤمنون أيها الإخوة الكرام أوصيكم وإياي بتقوى الله وأحثكم على ذكره وعبادته واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أقوالكم وأفعالكم وأحوالكم وأذكركم بقول الله تعالى في كتابه المجيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين أيها الإخوة الأفاضل كنت بمعيتكم في الأسبوع الماضي أستعرض نعمة الله تعالى علينا فيما حرمه علينا كنت أستعرض ما أنعم الله علينا به فيما حرمه وأمرنا أن نجتنبه وحذره علينا وذلك حرصا علينا وحرصا على سلامتنا فالله سبحانه وتعالى الذي خلقنا يحبنا أوجدنا ليسعدنا خلقنا ليرحمنا أنزل لنا نهجا ودستورا ونظاما كاملا ليحفظ علينا حياتنا وإنسانيتنا وكرامتنا خط لنا سبحانه وتعالى ورسم لنا طريق سعادتنا وطريق حياتنا الطيبة ولذلك حذرنا مما فيه الآفات والطامات والبلايا وأمرنا أن ندخل إلى ما فيه خير وما فيه كرامة وسعادة وحياة طيبة فلأجلنا أحل ما أحل سبحانه وتعالى ولأجلنا حرم ما حرم سبحانه وتعالى ولذلك أقول أيها الإخوة إن الله أنعم علينا فيما أحله لنا وأنعم علينا فيما حرمه علينا سبحانه وتعالى. ذكرت لكم في الأسبوع الماضي كيف حرم الله علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما في هذه الأشياء من طامات وآفات وأدواء وبلايا وشرور. وأتابع اليوم أيها الإخوة بعض ما حرمه الله علينا مما كان في تحريمه كمال إنسانيتنا وتمام عافيتنا بل وحفظ كرامتنا، لأن الله عز وجل خلقنا وميزنا بهذا العقل العجيب، هذا العقل العظيم الذي تميز به الإنسان عن سائر الخلق، هذا العقل الذي به رفع الله شأن الإنسان، هذا العقل الذي به خاطبه وبه كلفه وبه جعله مسؤولا عن أعماله وتصرفاته في هذه الحياة، هذا العقل الذي هو مناط التكليف ومدار التشريف، وبه يكون الإنسان إنسانا، وبه يكون ابن آدم مكرما. الله عز وجل قد منعنا أن نتلف هذه النعمة أو أن نضعفها أو نسيء إليها، أمرنا سبحانه وتعالى أن نحافظ على هذه النعمة التي بها تميزنا وبها كرمنا. سعادة الإنسان وكرامته إنما هي معقودة على حفظ عقله، ولذلك حرم ما يضعف هذه النعمة أو يسيء إليها، حرم علينا تناول ما يغطيها، حرم علينا الخمر والمخدرات. هذه الخمر التي تغطي العقل، هذه الخمر مع أنها تغطي العقل لها آفات كثيرة جدا أيها الإخوة، من أخطرها أنها تغتال هذا العقل الذي به يتكرم الإنسان ويمتاز الإنسان. أيها الإخوة، هذا العقل الذي به يميز الإنسان بين الضار والنافع والحسن والقبيح، به يميز بين الهدى والضلال، به يميز بين الخير والشر. لذلك لا يجوز لإنسان على الإطلاق ولا ينبغي له أن يتعاطى ما يمكن أن يعطل فيه هذا الجهاز العظيم، جهاز العقل الذي به يكتشف الحياة بكل ما فيها وبكل ألوانها وآفاقها. أيها الإخوة الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، لا أستطيع في خطبة واحدة أن أعدد آثار هذه الخمرة وأخطارها وأضرارها على الإنسان وعلى المجتمعات وعلى الأمم وعلى الشعوب، أكتفي بشذرات تبين لكم فضل الله عليكم حين حرم علينا الخمر، فضل عظيم. ولتعلموا، ونحن وبفضل الله والمسلم بشكل عام لا يتعاطى الخمر، ليعلم كم من الأدواء والأخطار قد تخلص وتجنب حينما لم يقع في هذا الشر الكبير. وأذكر لكم أيها الإخوة ما قاله الأطباء والمختصون، نعم في هذا المجال، من الأجانب والعرب وغيرهم. يقول أحد الأطباء أيها الإخوة ورئيس أحد أقسام الأمراض العصبية، يقول الخمر أولا تغطي المناطق المخية العليا، وهي الموجودة في القشرة لفصي المخ، وهي مراكز الإرادة والأخلاق والفكر والروية، أي ما يجمع اسم العقل. والعقل هو مجموعة الموانع الأخلاقية التي تتكون لدى الإنسان عبر مسيرة تربيته وتعليمه. يضرب على ذلك مثلا فيقول: الطفل الرضيع يبول ويتغوط لا إراديا، أي دون ما أي مانع، فإذا جاوز العام من عمره اشتد أهله في تربيته لمنعه من هذه العادة القبيحة، ويتكون لدى الطفل أثر المانع بالتربية والميران، ومجموع تلك الموانع والزواجر والروابط هي العقل. ثم قال هذا الباحث: ووظيفة الخمر هي إزالة هذه الموانع، فقد تجد الرجل الوقور يرتكس إلى أسفل سافلين، ويهذي بأتفه الكلام، وقد يتبول في قارعة الطريق، لأن هذه الموانع قد غطيت وعطل عملها حينما يشرب الإنسان الخمر. يقول البروفيسور الدكتور لورانس، رئيس قسم الطب العلاجي وأستاذ قسم علم العقاقير في جامعة لندن، يقول: أول ما يفقد من وظائف المخ بواسطة الكحول، يعني الخمر، والكحول هو مادة الخمر، أول ما يفقد من وظائف المخ بواسطة الكحول هي القدرات الدقيقة على التحكم والملاحظة والانتباه، أي الخصائص التي حصل عليها الإنسان بالتربية والتعليم. وعند تناول الكحول يفقد الإنسان القدرة على التحكم في عواطفه، كما أن الكفاءة العقلية والبدنية تنخفض بتناول الكحول مهما كانت الكمية المتعاطات قليلة. ولذلك يقول: ولذا فإن أي عامل فني أو سائق لسيارة أو مركبة يعرض نفسه والآخرين لأخطار جمة، بل يعرضهم للموت عندما يقدم على شرب الخمر أثناء عمله أو قبله مباشرة. واسمعوا ما يقول خبير من كبار الخبراء، الخبير الإفريقي الدكتور هايند، يقول: إن عدد الذين تقضي عليهم الخمور أكثر بآلاف المرات من عدد الذين يموتون من المجاعة في حزام الجفاف بإفريقيا. وفي بعض الدول الأوروبية سرير واحد من كل 3 أسرة في المستشفيات العامة يشغله مصاب بأمراض تسببها الخمور. ومن الثابت، هذا يقول هذا الخبير الدكتور هاين، من الثابت أن تناول الخمر بصورة منتظمة يسبب ضررا وأذى لكل أنسجة وأعضاء الجسم تقريبا، الدماغ والأعصاب والكبد والمعدة والأمعاء والبنكرياس والكلى والقلب والعضلات والدم والأعضاء الجنسية ووظائفها. يعني إن له تأثيرا خطيرا على الجهاز العصبي والجهاز الهضمي وجهاز القلب والدوران والدم والجلد. ثم يقول هذا الخبير: والموت بمرض تشمع الكبد من أهم أسباب الوفيات بين متوسطي الأعمار في العديد من الدول المتقدمة، ويتعرض الذين يتناولون الخمر بكميات معتدلة أو قليلة إلى زيادة نسبة سرطان الدم والمري والحنجرة والبلعوم، بالإضافة إلى ما يصيب هؤلاء المتعاطين من أمراض نفسية وعصبية وعقلية. قال: المصحات العقلية في الغرب من ثلث إلى نصف أسرتها يعالج فيها مرضى الذهانات الكحولية، فالمدمن وأفراد عائلته معرضون جميعا للأمراض النفسية والانحرافات العاطفية والشذوذ الاجتماعي، بالإضافة لآلام التشرد والحرمان. ثم يقول هذا الخبير: وعلى الصعيد الاجتماعي المجتمعي فحوادث الطرق والإصابات في العمل وما يتبعها من عاهات وتعويق دائم يعود السبب في جلها إلى الكحول والمخدرات الأخرى في الدول الصناعية والنامية على السواء. ويقول الدكتور سيدني في كتابه علم السموم يقول إن الخمر هي السبب المباشر وغير المباشر في 50% من حالات الوفاة التي يفحصها هو بمعمل الطب الشرعي بولاية فرجينيا في الولايات المتحدة. وانظروا كم تجني الأم على طفلها إذا شربت الخمر وهي حامل. يقول هذا الخبير: وتجني الأم على طفلها إذا تناولت الكحول وهي حامل، حيث يسبب تناول الكحول عاهات مستديمة في الطفل يعاني منها طيلة حياته. فالأطباء يعرفون ما يسمى متلازمة الكحول الجنينية. سألوا الأطباء عن هذه العبارة متلازمة الكحول الجنينية، وهي مجموعة من العيوب الولادية العضوية والسلوكية بسبب تعرض الجنين للكحول وهو في بطن أمه. من هذه العيوب تأخر نمو الجنين وهو في بطن أمه وبعد ولادته من ناحية الطول والوزن. إن تعرض الجنين للكحول هو أحد الأسباب الرئيسة للتخلف العقلي في بلاد الغرب، وهناك مشاكل في التعليم والانتباه والذاكرة وفي النطق والسمع، ومشاكل تطور المهارات تمتد فترتها حتى سن المراهقة والبلوغ. يقول هذا الباحث: إن ندم العمر كله لا يمحو الآلام التي ستشعر بها الأم إن هي سببت لولدها عاهات بدنية أو نفسية أو سلوكية يعاني منها طيلة حياته. ويقولون كذلك: وقد ثبت وجود اضطرابات نفسية لدى أولاد المدمنين، حيث إن شارب الخمر أول ما يقع فيه حين شرب الخمر يتورد وجهه، ثم يهتاج وتنطلق الفعاليات الفيزيولوجية حيث احترق السكر في كبده فينطلق بالكلام والثرثرة والحركة، وتثور عنده العدوانية، ويزداد إيذاؤه لزوجته وأولاده. ومن الممكن في هذه المرحلة أن يتحدث بجميع أسراره الشخصية والعائلية. هذه مرحلة أولى، ثم بعد ذلك تعقبها مرحلة همود لاستنزاف السكر ومولد السكر في الكبد، ثم بعد ذلك تفضي إلى الآفات والمصائب التي ذكرها الأطباء. وقالوا: تبين أن أولاد مدمن الخمر في الغالب مدمنون، وتكثر فيهم نزعة الإجرام كما يكثر فيهم الخلل، وذلك بتأثير هذه البيئة التي نشأوا فيها واعتادوا فيها على شرب الخمور. يقول الدكتور لونكلن في كتاب قيم يسمى شرح إدمان الخمر، يقول إن بذرة الإدمان تنمو بسرعة في بيئة الإدمان العائلي. أيها الإخوة، هذه كما قلت لكم بعض هذه الآفات: العنف، الإجرام، الاضطرابات النفسية، الخسارات الهائلة للدول بسبب الإدمان وأمراض الإدمان ومعالجة ذلك. وهنالك إحصائيات كثيرة لا أريد أن أتعرض لها، لكن حين تسمعون هذا تقولون: الحمد لله الذي عافانا، الحمد لله الذي حرم علينا هذه المادة الخبيثة، الحمد لله الذي حذرها علينا. الحمد لله، لتعلموا أن الله عليم حكيم، عليم حكيم سبحانه وتعالى حرم علينا هذه الخبائث لما تولده من هذه الشرور ومن هذه الآفات. بعض الذين رأوا هذه الآفات وهذه الأخطار وكيف عمت في الأمة قد حرمها، منهم غورباتشوف الذي كان رئيس الاتحاد السوفيتي السابق، حين رأى آثارت ذلك الإدمان الخطير وما سببه من أخطار، بادر بنفسه إلى التدخل لقيادة حملة لمكافحة الخمور منذ عام 1983، ولكن لم تؤتي ذلك ثمارها لأنها ما بنيت على الإيمان. أحد المؤرخين الكبار، أحد كبار المؤرخين العالميين، هو أرنولد توينبي، وهذا مؤرخ معروف، نعم، يقول إننا بحاجة إلى قيادة الإسلام للبشرية في مجال مكافحة وباء الخمر والإدمان وفي مجال مكافحة التمييز العنصري، لأنه في مجتمع الإسلام لا تمييز عنصرية، وفي مجتمع الإسلام لا خمرة، في مجتمع الإسلام لا مخدرات. استطاع الإسلام بعقيدته الراسخة النقية الصافية البيضاء أن ينظف المجتمع ويطهره من هذه الآفات. لذلك هذا المؤرخ العالمي يدعو إلى أن يستعان بالإسلام لكي يقضى على هذه الآفات ويقضى على هذه الأخطار. أيها الإخوة، كما قلت إنها شذرات بينتها لكم لتتبينوا هذه الأضرار والآفات التي عافانا الله منها، عافات في البدن، عافات في العقل، في الفكر، آفات في المجتمع، لأن الخمرة سلاح الشيطان، سلاح الشيطان، ووصفه ربنا بأنه رجس. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. وكلمة رجس كما قال العلماء لا تطلق، الرجس لا تطلق إلا على ما اشتد قبحه، ما اشتد قبحه وعظم عند الله تحريمه يقال له رجس. فالله قال عن الخمر رجس، وقال عن لحم الخنزير رجس، قال أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الكلمة لا تقال إلا لما اشتد قبحه، ووصف الله بها الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. ثم قال: من عمل الشيطان. إذن هو سلاح بيد الشيطان لتفرقة المجتمعات، لإضعاف الأمم، لبث هذه الآفات والطامات. والعاقل لا يتبع الشيطان، لأن الله عهد إلينا وقال لنا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم أيها الإخوة، لما كانت الخمر لها هذه الآفات والطامات والبلايا فقد حرمها ربنا تحريما قاطعا بكل أشكال استعمالها، ولو صور لأحدنا أنه قد يستعملها دواء، ليست دواء إنما هي داء. فقد أخرج الإمام مسلم وأبو داود والترمذي عن طارق الجعفي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، فقال له: إنما أصفها للدواء. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وروى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن ديلم الحميري، جاء من اليمن، قال ديلم: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض باردة نعالج بها عملا شديدا. انظروا إلى الحيثيات التي طرحها ديلم بين يدي رسول الله ليأخذ منه جوابا لعله يقول بالإباحة. قال: إنا أولا بأرض باردة، ثانيا نعالج بها عملا شديدا، وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا. سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أعظم هذا السؤال في هذا الموطن، سأله رسول الله: هل يسكر؟ فقال: نعم. فقال النبي: فاجتنبوه. جاءه مرة أخرى قال هل يسكر؟ قال نعم. قال فاجتنبوه. وقد ثبت عند الأطباء جميعا أنها داء وليست بدواء. جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقال له إن به علة يريد أن يتداوى منها بالخمر، فقال له إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وجاء رجل إلى الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه قال له إن عنده بواسير شديدة وقد وصف له دواء من نبيذ، هو لا يريده للذة ولكن يريده للدواء. فقال له جعفر الصادق رضي الله عنه لا ولا جرعة. فقال له لم؟ فقال لأنه حرام، وإن الله لم يجعل في شيء مما حرمه دواء أو شفاء. لم يجعل في شيء مما حرمه دواء ولا شفاء. وجاءه كذلك رجل إلى سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه، جاءه رجل قال له إن بي وجعا وأنا أشرب النبيذ، وصفه لي الطبيب، فقال له ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل شيء حي؟ قال لا يوافقني. قال فالعسل الذي قال الله فيه شفاء للناس؟ قال لا أجده. قال فما يمنعك من اللبن، يعني الحليب، الذي نبت منه لحمك واشتد عظمك؟ قال لا يوافقني. قال تريد أن آذن لك بشرب الخمر؟ لا والله لا آذن لك. إذن هذا الخمر هو داء، هو آفات، هو طامات على جميع الأصعدة. فانظروا نعمة الله علينا حين حرمه علينا، كم جنبنا من هذه الأخطار، كم جنبنا من هذه الآفات. لذلك أيها الإخوة، جاء تحريم الخمر بأبلغ عبارة، بأبلغ عبارة. الميتة والدم ولحم الخنزير قال تعالى عنها إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أما في الخمر فماذا قال؟ قال فاجتنبوه. اجتنبوه، وكلمة الاجتناب أي ابتعدوا عنه، لا تقربوه، فهو خطر، ابتعدوا عنه. لذلك قال العلماء أشد أنواع التحريم وأشد ألفاظ التحريم هذه اللفظة اجتنبوه. معنى اجتنبوه ليس فقط لا تشربوه، لا تجلسوا على موائده، لا تقربوا من باعته، لا تقربوا من حامليه، لا تقربوا من معتصريه، لا تقربوا من كل من يساهم فيه، اجتنبوه، لأن شره وشرره يصيبكم. فأبلغ أنواع التحريم كلمة فاجتنبوه. أرأيتم إلى هذا الفضل العظيم الذي أكرمنا الله به حين حرم علينا ما حرم؟ لذلك امتن الله علينا وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. اللهم إنا نشكرك على هذه النعمة، نحمدك يا الله على أن حرمت علينا الخبائث، حرمت علينا الداء، حرمت علينا هذه الأضرار والآفات، ولتكونوا على يقين أن كل ما حرمه الله فيه آفات وأخطار وأضرار، وما كان الله ليحرم شيئا إلا فيه شر وبلاء، فإذا نظرنا فيه وجدنا ذلك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا يا ربنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته وقصمته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها. يا رب العالمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية بشار الأسد لنصرة دينك وشريعتك ولما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فرج عن المسلمين في فلسطين، فرج عن المسلمين في العراق، فرج عن المسلمين في أفغانستان، فرج عن المسلمين في الصومال، فرج عن المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك أن تكفينا وتكفي المسلمين شر أعدائهم. اللهم اكفي المسلمين شر أعدائهم بما شئت وكيف شئت يا رب العرش العظيم. أعطي كلا منا سؤله، اقضي لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، تبرعاتكم اليوم كذلك ستحلق بكم تحليقا عظيما والله. تبرعاتكم اليوم ستجعل لكم عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله قدرا كبيرا وأضعافا مضاعفة من مضاعفة تبرعاتكم وسخائكم في هذا اليوم. فتبرعاتكم اليوم أيها الأخوة لخمسة معاهد وثانويات شرعية تعلم دين الله سبحانه وتعالى، وواحد منها، تصوروا أيها الإخوة، واشكروا الله على هذه النعمة، أنكم أنتم بفضل الله تؤازرون هذا العمل العظيم الذي يحبه الله تعالى. وهذا التبرع أيها الإخوة لنصرة دين الله وإعلاء كلمة الله هو الذي ينطبق عليه قول الله تعالى، لتعلموا هذا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قال المفسرون: هذه الآية لمن أنفق في سبيل إعلاء كلمة الله، يعني ليست للفقراء والمساكين، لأن هذا أهم من الفقراء والمساكين. لماذا؟ لأنك تنشئ علماء ودعاة يقومون في حياتهم برعاية العلماء والأيتام والمساكين. لذلك تبرعكم عظيم. هذا المجمع أيها الإخوة، مجمع الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله، والذي سمي المعهد الدولي، وجمع فيه الذين قدموا إلى دمشق من جميع أنحاء العالم. هذا المعهد، اسمعوا لكي تعرفوا كيف ستكون تبرعاتكم لها هذه الإشعاعات الكثيرة. يضم أكثر من 600 طالب علم من 50 جنسية على مستوى العالم الإسلامي وغيره، 50 جنسية في هذا المعهد. هذا قليل، وفي العام القادم يستعدون ليكون العدد 800 طالب، وهؤلاء يتعلمون الإسلام الصحيح الصافي الذي لا تطرف فيه ولا غلو ولا عنف، يتعلمون الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. والمجمع، مجمع الشيخ بدر الدين، متكفل بهؤلاء الطلاب بطعامهم وشرابهم وإكسائهم ومبيتهم مع راتب شهري لكل طالب، والطلاب متابعون على مدى 24 ساعة من قبل المشرفين والأساتذة والإداريين، ومدة الدراسة في المجمع 4 سنوات متواصلة صيفا وشتاء. إذن هذا هو الخير الذي بين أيديكم. لذلك أيها الإخوة، أخرجوا نعم الله التي جعلها في جيوبكم لهذه المعاهد، أحسنوا كما أحسن الله إليكم لتكونوا ممن يرفع راية الله ويعلي كلمة الله تعالى، ويكون لكم أجر هؤلاء جميعا. أما المدارس الأخرى أو المعاهد الأخرى فهي معهد الفرقان، وفيه كل هذه الصفات، إلا أن مجمع الشيخ بدر الدين قد اشتمل على هؤلاء جميعا، ومجمع الفتح الإسلامي كذلك، ومعهد العلوم الشرعية والعربية، ومجمع الشيخ أحمد كفتارو. هذه المعاهد الخمسة التي جاءتكم اليوم وهم بضيافتكم، فأحسنوا وفادتهم، وأكرموا من يرعون، أكرموا دينكم. من يتبرع اليوم هو يكرم دينه ويتبرع لدينه، فلذلك تبرعوا على قدر غيرتكم على هذا الدين. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.
الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
قامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض، وجعلنا من صالح أهلها. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم الحساب والعرض عليك. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. استووا إلى الصلاة يرحمكم الله. استووا لا تختلفوا، أثابني وأثابكم الله. يوجد جنازة إخواني في المسجد، صلي عليها عقب الصلاة مباشرة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم.
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا
الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
قريب الجنازة